الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زدنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه عند ذكر للفوائد والأحكام المستنبطة من قصة الثلاثة الذين خلفوا، وتوقفنا عند قوله وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بتوبة الله عز وجل على الثلاثة، وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به، واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال، وهذا استنباط حسن. فإذا وقع العبد في ذنب وتاب إلى الله عز وجل فمما يستحسن أنه يتصدق بشيء من ماله. قال وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك ولم يعين له قدرا، بل أطلق البعض ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح أي في الرواية، وهكذا في الحكم. إذا نذر بجميع ماله يترك له ما يحتاج إليه، يبقي ما يحتاج إليه ويتصدق بما فضل. قال هذا هو الصحيح، فإن ما نقص عن كفايتي وكفاية أهلي لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايتي وحاجتي فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره، وهذا قياس المذهب أي مذهب الإمام أحمد. قال ومقتضى قواعد الشريعة، وهذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لا بد له منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجد به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاءه ثلثه، وأما المؤلف يختار كما عرفنا أن ذلك مبني على اجتهاده ولا يقدر بالثلث، ينظر إلى حاجته يترك له ما يحتاج إليه، ويترك أيضا لنفسه ما يحتاج إليه، وما زاد عن حاجته وحاجة من يعول فهذا الذي يتصدق به. أما الإمام أحمد فيقول قدر ذلك بالثلث. قال وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاءه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال لا، قلت فنصه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم، قلت فإني أمسك سهمي بخيبر. رواه أبو داود. قال وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها. فإن قيل يعني سلمنا عدم ثبوت هذه اللفظة في قصة كعب بن مالك، بقى إشكال آخر، فإن قيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث. قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئ من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث. وأحمد أعلم بالحديث من أن يحتج بحديث كعب الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك. وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة، وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله إذا ذهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يرد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرج بعد قضاء دينه. وهذا يريد أن ينقل مذهب الإمام أحمد في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه أن يجزئ من ذلك الثلث قدير على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أي الذي عليه أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر أي يوم قال يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابن عبد الله يذهب ماله وقضى دين واستفاد غيره فإن يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يرد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم أي يوم النذر، وهذا إذا استفاد مالا جديدا، إذا استفاد مالا جديدا فيخرج مقدار الثلث في يوم النذر، لأنه قد يكون استفاد مالا كبيرا فلا يخرج جميع ماله المستفاد وإنما يفي بنذره المتقدم فيخرج قدر الثلث من ذلك اليوم أي من يوم النذر، وهذا في المال الذي استفاده بعد ذلك. قال فيخرج بعد قضاء دينه. قال وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من أذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين إذا عين شيئا، بعكس إذا أبهم. قال وفي رواية أخرى أن المعين إذا كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات. وعلى هذا ما في فرق بين التعيين أو الإبهام، إذا قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي أو عين شيئا معين وكان ذلك الشيء المعين ثلث المال أو ما دونه أو زاد على ذلك، نعم إذا زاد على الثلث فإنما يلزمه أن يتصدق بثلث ذلك الشيء المعين ويبقي له الباقي، فلا فرق بين المبهم وبين المعين على هذه الرواية. قال وهي أصح عند أبي البركات. طيب على كل الذي مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه أن من نذر بجميع ما نذر الصدقة بجميع ماله أنه يترك له الكفاية ما يكفيه ويكفي من يعول وما فضل يتصدق به. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه يؤمر بإخراج الثلث فقط، والمؤلف لا يرى هذا، فإن الثلث قد يتضرر به إذا كان المال الذي عنده إذا كان الباقي لا يكفيه، إذا أخرج الثلث والباقي لا يكفيه فيحصل له الضرر ويدخل الضرر على أهله ومن يعول، وهذا لا يحق له أن يدخل الضرر على أهله ومن يعول. فلهذا ذهب إلى أنه لا يقيد ذلك بالثلث وإنما يترك له ما يكفيه ويكفي من يعول، وما زاد على ذلك فيتصدق به، وهذا إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله. فلم يذهب ولم يسر على مذهب الإمام أحمد من أن الواجب إخراج الثلث، وإنما راعى هذه القضية. والمسألة ما زال فيها كلام للمؤلف رحمة الله عليه، لكن نقف عند قوله وبعد فإن الحديث ليس فيه دليل إلى آخر ما ذكره رحمه الله، ونتم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس آخر. إلى هنا والحمد لله.